يعلمكم الكتاب والحكمة. طبعا هناك اتجاهات عديدة في تفسير الكتاب والحكمة. الكتاب متفق عليه وهو يعلمكم الكتاب، يعني القرآن الكريم، المنهج الرباني الذي نزل على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما معنى الحكمة فهناك اتجاهان أساسيان في تفسير الحكمة في قوله تعالى ويعلمكم الكتاب والحكمة. أما الاتجاه الأول فيذهب إلى أن الحكمة هي نفس الكتاب ولكن من حيثية مختلفة. فالكتاب من حيث هو كتاب يتضمن مجموعة من المعارف التي تصل بالإنسان إلى السعادة في الدارين، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهو كتاب، القرآن سمي كتاب لأنه يتضمن الآيات والسور المباركة ذات الهدف الواحد والمقصد الواحد والغاية الواحدة التي تنشئ الإنسان وتنشئ الفرد وكذلك تنشئ المجتمع القائد والرائد الذي يسير على المنهج الرباني الإلهي. والكتاب يسمي حكمة حسب هذا الاتجاه من حيثية أخرى لأنه كتاب حكيم لما فيه من مضامين ومحتويات وتعاليم في آياته المحكمة والتي تؤدي بالإنسان إلى الحكمة. هذا هو الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثاني في تفسير الحكمة فيفرق بين القرآن والحكمة. يقول إن الحكمة هي تفسير الكتاب ومعرفة أسرار آياته، يعني يعلمكم الكتاب والحكمة، المعنى هكذا يكون، يعلمكم الكتاب وتفسير الكتاب واستيعاب أسرار هذا الكتاب الرباني الإلهي، استيعاب معاني ودلالات الآيات المباركة وما تتضمن من أسرار وما تتضمن من معارف. فمهمة الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم تعليم الكتاب أولا وثانيا تعليم الحكمة، يعني التفسير وإعطاء أسرار الكتاب الإلهي والإشارة إلى مضامين ودلالات هذا الكتاب الرباني. ولهذا نقل عن ابن عباس أن الحكمة هي علم القرآن الناسخ والمنسوخ المحكم والمتشابه وإلى غير ذلك من علوم القرآن ومن أسرار القرآن الكريم. وهناك رأي آخر يقول أن الحكمة هي فهم حقائق القرآن والحكمة هي تفسير القرآن الكريم. وكل هذه الأقوال تلتقي في اتجاه واحد وهو أن الحكمة هي معرفة الكتاب ومعرفة أسرار القرآن الكريم ودلالات القرآن وأبعاد آياته والعلوم والمضامين التي تحتويها هذه الآيات المباركة. وعمق بعض المفسرين هذا الاتجاه فقال بأن الحكمة هي ثمرة التعليم بهذا الكتاب، يعني يعلمكم الكتاب والحكمة، تعليم الكتاب وتعليم أسرار الكتاب. نستطيع أن نقول هذا اتجاه آخر في التفسير، يعني اتجاه ثالث، أو نستطيع أن نقول هو تعميق للاتجاه الثاني، وربما نفصل هذا الاتجاه عن الاتجاهين الآخرين ليكون مستقلا، وهو أن الحكمة هي ثمرة تعليم الكتاب. يعني المؤمنون عندما يعيشون مفاهيم القرآن وأبعاد الآيات المباركة وأسرار ودلالات هذه الآيات المباركة يكتسبون الحكمة، ويكتسبون هذه الخصلة وهذه الملكة الرائعة التي هي مصدر كل خير بنص القرآن الكريم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انظر إلى التعبير القرآني، هذه الآية في سورة البقرة المباركة تقول يؤتي الحكمة من يشاء. الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، يعني للذين الله سبحانه وتعالى علم ما في سعيهم وإخلاصهم وتقواهم، بحيث يصلون إلى مراتب في السعي وفي الإخلاص، الله يؤتي لهؤلاء الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والتعبير ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا تعبير رائع وجميل، يبين لنا مدى عظمة الحكمة ومدى كرامة هذه الملكة التي عندما يمتلكها الإنسان المؤمن. إذن هذا الاتجاه، وهو رأي جميل وتفسير جميل للحكمة، أن الحكمة ثمرة التعليم، يعني الإنسان الذي يتعلم القرآن بصورة صحيحة وبصورة حقيقية، هذه يحصل على ثمرة الحكمة، يكون حكيما في كلامه، حكيما في تصرفاته، حكيما في سلوكه، حكيما في مواقفه وفي حكمه وفي تقييمه للأشخاص والأحداث. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا نرى الآية المباركة في سورة النحل آية رائعة، عندما تذكر الحكمة لا تذكر لها قيدا، ولكنها عندما تذكر الموعظة تذكر لها قيد الحسنة، وعندما تذكر الجدال والجدل تذكر له قيد، وهو وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية تقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. انظر إلى دقة الآية المباركة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. هنا لم تذكر صفة لهذه الحكمة، ولم تذكر قيدا للحكمة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هنا أعطت قيدا للموعظة أن تكون حسنة. وعندما جاءت للجدل والمجادلة والحوار وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني هنا عملية ترقي. لماذا لم تقيد الحكمة بقيد معين؟ لأن الحكمة هي كلها خير. الحكمة الإنسان الحكيم، التصرف الحكيم، تصرف ليس هناك حكمة بالتي هي أحسن، وليس هناك حكمة حسنة، الحكمة كلها حسنة، والحكمة كلها خير. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا فإن الحكمة قد أعطاها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله. تقول الآية في سورة النساء فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وفي سورة البقرة قال تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وفي سورة لقمان نقرأ قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. إننا إذا استقرأنا الآيات المباركة حول الحكمة نجد أنها تقترن بالعلم، لأن الحكمة هي إصابة الحق بالعلم والعقل، يعني معرفة الأمور وفعل الخيرات. وأصل الحكمة المنع، وسميت حكمة الدابة بحكمة لأنها تمنعها، فالحكمة تمنع من الجهل وتمنع من الخطأ. يعني أصل كلمة الحكمة في اللغة العربية المنع، فبعد ذلك استعيرت الحكمة للتصرف السليم والقول السديد والموقف الصائب الذي يضع الأمور في موضعها. ولهذا اقترنت الحكمة بالعلم، لأن الإنسان العليم، الإنسان الخبير هو الذي يصيب في موقفه فيضع الأمور في مواضعها ويضع الأمور في نصابها. من هنا نرى اقتران صفات الله سبحانه وتعالى، نرى جيدا الاقتران بين علم الله وبين حكمته، في قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ونقرأ في سورة يوسف: إن ربي، هذا قول يوسف عليه السلام، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وفي سورة الأحزاب نقرأ: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هنا القرآن الكريم يقرن الحكمة بالعلم، لأن الحكمة هي وضع الأمور في موضعها وتتأتى من خلال العلم والمعرفة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 12:18 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية، أما الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:43. موجز الأنباء يقدم إليكم عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2:00 وعلى مدى 20 دقيقة. عند 2:20 تستمعون إلى قوافي الوجد، أما تمثيلية الإذاعة فتستمعون إليها عند 2:25. عند الثالثة تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. أما البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم إليكم عند الثالثة والدقيقة 14 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا، في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية الإيمان، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، آملين أن تنال رضاكم. علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال الله جلت أسماؤه في الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. وقد روى العلامة السيد هاشم البحراني في كتابه غاية المرام عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: معاشر الناس، اعلموا أن لله تعالى بابا من دخله أمن من النار ومن الفزع الأكبر. فقام إليه أبو سعيد الخدري فقال: يا رسول الله، اهدنا إلى هذا الباب حتى نعرفه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو علي بن أبي طالب سيد الوصيين وأمير المؤمنين وأخو رسول رب العالمين وخليفة الله على الناس أجمعين. معاشر الناس، من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب، فولايته ولايتي وطاعته طاعتي. معاشر الناس، من أحب أن يعرف الحجة بعدي فليعرف علي بن أبي طالب. معاشر الناس، من سره ليقتدي بي فعليه أن يتوالى ولاية علي بن أبي طالب والأئمة من ذريتي، فإنهم خزان علمي. جعلنا الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات من المتمسكين بولاية علي وأبنائه الغر الميامين. عطاءات فكرية. حضرات المستمعين، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا أن خطب أمير المؤمنين عليه السلام الواردة في نهج البلاغة تتضمن 4 أنواع من وصف الحقائق، وقد تحدثنا عن الوصف المنطقي. أما النوع الثاني وهو الوصف عن طريق المعلول والنتيجة فسيكون محور كلامنا في هذه الحلقة. أجل أيها الكرام، يعتمد هذا النوع من الوصف على بيان معلول أو نتيجة حقيقة من الحقائق تشير إلى بعد مهم جدا من أبعاد تلك الحقيقة، ففي وصفه للنتائج التي تسفر عن انحراف الإنسان يقول الإمام علي عليه السلام: وإن من أبغض الرجال إلى الله تعالى لعبدا وكله الله إلى نفسه جائرا عن قصد السبيل سائرا بغير دليل، إن دعي إلى حرث الدنيا عمل وإن دعي إلى حرث الآخرة كسل. وفي وصفه للنتائج التي تسفر عن التقوى: إن اتصف بها الإنسان المسلم وتورع عن محارم الله يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم وشفاء مرض أجسادكم وصلاح فساد صدوركم وطهور دنس أنفسكم وجلاء عشا أبصاركم وأمن نزع جأشكم. أما في وصفه الرائع للنتائج المترتبة على اتصاف الإنسان بالعقل والأدب والمشاورة فيقول فارس الفصاحة وأمير البيان وباب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة. والمعروف أن هوية العقل تعني الفكر المنتج المستفيد من القوانين، وبالتأكيد إن نتيجة الاتصاف بمثل هذا العقل أو الفكر المنتج تكون الغنى عن الآخرين، كما إن هوية الجهل تعني فراغ الذهن من انعكاس الواقع وتقبل الحقائق، وإن نتيجة مثل هذا الفراغ الذهني تتمثل في الفقر والحاجة للآخرين. وكذلك فإن هوية الأدب تعني الأخلاق الإنسانية السامية، وبالتأكيد إن إحدى نتائج السلوك الأخلاقي هي عدم الحاجة إلى الامتيازات التي تؤخذ من الآخرين، وهو أكبر ميراث للإنسان. وإن هوية المشاورة تعني تبادل الأفكار لانتخاب الرأي الأفضل، ولا شك إن من يشاور العقلاء قبل الإقدام على أي خطوة في الحقيقة يستند إلى دعامة راسخة ومحكمة. وفي وصفه لنتائج الإعراض عن الحق يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، لو لم تتخاذلوا في نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم، ولكنكم تهتم متاه بني إسرائيل، ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد. ومن هذا الكلام العلوي الذي ورد في الخطبة رقم 166 نستنتج أن أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يقول: إن أعرض الناس عن الحق فستحدث النتائج التالية: أولاً، تمكن العدو والأجانب من فرض سيطرتهم على مثل هؤلاء الناس. ثانياً، تمكن الأجانب من الحكم بقوة عليهم وإخضاعهم لنيرهم. ثالثاً، التيه في وادي الحياة والانشغال بمشكلاتها كما تاه بنو إسرائيل. رابعاً، الابتعاد عن الوقائع والحقائق وعدم صلة الأقربين والارتباط بمن كان من الواجب الابتعاد عنهم. والأخوات، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ناجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا يوم الطائف فأطال نجواه، فقال بعضهم: لقد طال نجواه ابن عمه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أنا انتجيته ولكن الله انتجاه. ولهذا الحديث الشريف أسانيد كثيرة، وممن رواه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق، ورواه الحافظ الحسكاني في كتابه الموسوم بشواهد التنزيل. معالم نهج البلاغة. مستمعينا الأعزاء، مما لا شك فيه أن للشريف الرضي الفضل كل الفضل في البدء بجمع كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وصونه من الضياع والفقد، وذلك نظرا لأهميته واتصاله الفعال بالأحداث الكبرى في تاريخ حياة المسلمين. وكان لكلام الإمام سلام الله عليه الأثر الكبير في جمع القلوب وتوحيد المشاعر، وقد تجلى ذلك كله في هذه الومضات الإنسانية والإضاءات البيانية والإبداعات الفكرية، وذلك بالاعتماد على ما في القرآن الكريم من شرائع وأحكام وما فيه من عظات وآيات، فلقد انعكس ذلك كله في أقوال أمير المؤمنين عليه السلام وأعماله. وقد ذكر الشريف الرضي أنه ابتدأ بتأليف كتاب في خصائص الأئمة عليهم السلام، وذكر محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم، وتوقف بعد الانتهاء من خصائص إمام الأئمة علي عليه السلام، إذ عاقته محاجزات الأيام ومماطلات الزمان عن إنجاز هذا الكتاب. لكن يبدو أن هذا الموقف كان غير متعلق بالأيام والزمان، وإنما يرجع إلى أسباب وعوامل ذاتية، ذلك أن الشريف الرضي شعر بالتقصير في حق الإمام علي عليه السلام، فهو قمة الإبداع البياني، بيد أن أدبه المشهور سلام الله عليه كان معروفاً ومشتتاً بين العلماء وضائعاً بين الناس، ف فآثر الشريف الرضي التوجه الكلي لجمع ما تفرق من أدبه وتوزع من فكره عليه السلام. ومما يؤكد ذلك أن الناس كانوا معجبين بما اختاره من محاسن ما نقل عنه عليه السلام من الكلام القصير في المواعظ والحكم والأمثال والآداب، فضلا عن الخطب الطويلة والكتب المبسوطة التي تضمنها النهج المبارك. وعن نهج البلاغة كتب الدكتور زكي مبارك يقول: أعتقد أن مطالعة نهج البلاغة تقوي في الإنسان روح الشهامة والرجولة وعظمة النفس، لأنه صادر من روح قوية كانت تقف بوجه الصعوبات بهمة وشجاعة الليوث. لازلتم حضرات المستمعين تنصتون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سندخل روضة الشعر والأدب لنسمع بعضا مما قيل نظما في مدح إمام المتقين علي، فكونوا بصحبتنا. أيها الأفاضل، من قصيدة له تحت عنوان ساق الحوض يقول الشيخ نبيل حلباوي مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: يا إمام البيان حين يجول، وإمام الحسام حين يصول، كان للشرك دولة وزمان وجيوش وسادة وقبيل، فإذا ذو الفقار يهوي عليهم، وإذا الشرك بعد ذاك قتيل. فإذا ذو الفقار يهوي عليهم، وإذا الشرك بعد ذاك قتيل، وصروح اليهود كانت وكانوا، ولهم صولة وظل ظليل، وإذا خيبر ومرحب ذكرى، وإذا هم خلف الصحاري فلول. شذرات من النهج. أيها الإخوة والأخوات، في إحدى خطبه وصف الإمام علي عليه السلام القرآن الكريم بقوله: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليه ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به نوره، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. أعزائي المستمعين في كل مكان، انتهت حلقة أخرى من برنامجكم في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.
سلموا عليها
أجمل السلام،
حيوا الست زينب
ابنة الكرام.
سلموا عليها
أجمل السلام،
حيوا الست زينب
ابنة الكرام.
حيوا الست زينب ابنة الكرام، حيوا الست زينب ابنة الكرام، حيوا الست زينب ابنة الكرام، حيوا الست زينب ابنة الكرام.
سلموا عليها أجمل السلام، حيوا الست زينب ابنة الكرام. سلموا عليها أجمل السلام، حيوا الست زينب ابنة الكرام، 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 حيوا الست زينب ابنة الكرام.
هادينا الفواتح ونشدنا المدايح، هادينا الفواتح ونشدنا المدايح، بأسمى المطارح وبأغلى مقام، بأسمى المطارح وبأغلى مقام. ابنة الكرام ابنة الكرام، ابنة الكرام ابنة الكرام.
سلموا عليها أجمل السلام، حيوا الست زينب ابنة الكرام. سلموا عليها أجمل السلام، حيوا الست زينب ابنة الكرام، 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 حيوا الست زينب ابنة الكرام.
زينب طاقية طاهرة نقية، زينب طاقية طاهرة نقية، بالنسب غنية بأحمد والإمام، بالنسب غنية بأحمد والإمام. ابنة الكرام ابنة الكرام، ابنة الكرام ابنة الكرام.
سلموا عليها أجمل السلام، حيوا الست زينب ابنة الكرام. سلموا عليها أجمل السلام، حيوا الست زينب ابنة الكرام، 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 حيوا الست زينب ابنة الكرام.
جينا حتى نزورك ونوفي كل ندورك، جينا حتى نزورك نوفي كل ندورك، ويضوي علينا نورك ونزور المقام، ويضوي علينا نورك ونزور المقام. ابنة الكرام، ابنة الكرام، ابنة الكرام، ابنة الكرام.
سلموا عليها أجمل السلام، حيوا الست زينب ابنة الكرام، سلموا عليها أجمل السلام، حيوا الست زينب ابنة الكرام، 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 حيوا الست زينب ابنة الكرام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
صمود شعب إيران في دعم فلسطين خصوصا في يوم القدس، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في حضور عدد من المسؤولين الإيرانيين وسفراء الدول الإسلامية عام 2014. لقد أثبت الشعب الإيراني والحمد لله أنه يصمد في مثل هذه الميادين بعزيمة راسخة. شعب إيران لا يداري أحدا مقابل مثل هذا العدوان والخبث والعداء، ولا يتعامل بالمجاملات والمداهنة، ولا يلاحظ هذه القوة أو تلك القدرة وهذه الشخصية أو تلك، إنما يقول كلمته صراحة. لاحظتم أن شعب إيران حضر في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وفي ذلك الجو الحار، وهم صائمون رجالا ونساء وفي كل أرجاء البلاد، وتظاهروا في الشوارع وأوصلوا صوتهم العالي إلى أسماع العالم. كان هذا عملا واجبا وضروريا نهض به شعب إيران، وهذا الشعب صامد جاهز واقف بقوة لأي عمل ضروري آخر. وسوف تتحقق إن شاء الله أهداف ومطامح هذا الشعب وأهداف ومطامح الأمة الإسلامية السامية بتوفيق من الله رغم أنوف الأعداء. تظاهرات يوم القدس العالمي من توفيقات شهر رمضان المبارك. من خطبة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في صلاة عيد الفطر السعيد عام 2016. كان هذا الشهر شهر ضيافة إلهية، والضيافة الإلهية تحتوي على مائدة إلهية. المائدة الإلهية في هذا الشهر هي نورانية القلوب ومغفرة الذنوب والتوفيق للأعمال الحسنة الكبرى. من أهم هذه الأعمال التظاهرات العظيمة التي خرجت في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في يوم القدس، وبتوصية وتأكيد من إمامنا الخميني الجليل في كل أنحاء البلاد وفي الكثير من البلدان المسلمة الأخرى. في بعض مدن البلاد في يوم الجمعة يوم القدس كانت حرارة الجو بحيث إن الإنسان طبيعيا لا يسير في الشوارع في تلك الحرارة، لكن الناس خرجوا وشاركوا في كل مكان من البلاد، خاصة في المدن الواقعة في محافظات حارة، المحافظات الجنوبية للبلاد. لقد جاهد الناس حقا وهم صائمون وتحت الشمس، خرجوا ليهتفوا بموقفهم في قضية فلسطين المهمة. هذا معناه أنه إذا كانت بعض الحكومات المسلمة تخون قضية فلسطين، وبعضها يقصر تجاه هذه القضية، وبعض الشعوب لا اطلاع لها، فإن شعب إيران بحضوره وهتافاته مستعد للوقوف مقابل كل الأعداء وإحياء قضية فلسطين. حذف أخبار المشاركة الشعبية الواسعة في مظاهرات يوم القدس العالمي في وسائل إعلام العدو. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في شهر رمضان من عام 2016 في جمع من طلبة الجامعات الإيرانية: إن من الأمور الضرورية جداً عدم جواز الاستهانة بموضوع الإعلام المعادي، فالقطاعات المكلفة للغاية عند العدو حاليا هي وسائل الإعلام. هم ينفقون المبالغ الطائلة ويخصصون الموازنات ويدفعون الأموال ويستخدمون أهل التخصص والخبرة، إذن هو قطاع مكلف جدا، لكنهم ضد من يستخدمونه؟ ضد الجمهورية الإسلامية. إن هذا التيار الإعلامي يضع كل جهوده وهمته أساساً على النقاط التي يمكنها إضعاف الجمهورية الإسلامية وتركعها، كبث روح اليأس وإيجاد النقاط السلبية وتضخيمها وتجاهل النقاط الإيجابية وحذفها كلياً. لقد قرأت في صحيفة اليوم أن وكالة الأنباء البريطانية بي بي سي لم تنشر خبر تظاهرات يوم القدس، والتي هي ظاهرة بكل معنى الكلمة أساساً، فإن تظاهرات يوم القدس في هذه السنوات بهذه الحرارة المرتفعة والنهارات الطويلة وفي حالة صوم المتظاهرين تمثل ظاهرة عجيبة في الحقيقة، ولم تشر تلك الوكالة إلى هذه الحشود الغفيرة في طهران والمحافظات. وهذا ليس خبرا صغيرا، إنهم ينشرون أصغر الأخبار لكنهم يتجاهلون هذه المسيرات العظيمة. إنها سياسة إعلامية، والعكس صحيح، فإن كان هناك خبر سلبي يهولونه ويضخمونه 100 ضعف، وإن من الأصول الأساسية الضرورية للجامعيين هي النظرة التشاؤمية للتيار الإعلامي المعادي، سواء في إذاعاته وتلفزيوناته أو أقماره الاصطناعية أو فضائه الافتراضي. الفصل الخامس: مسؤولية الحكومات الإسلامية. واجب الشعوب والحكومات المسلمة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. لا يستطيع هذا الكيان البقاء والدوام. يزعم الصهاينة أنهم تمكنوا من الهيمنة على فلسطين وأنها ستبقى بيدهم إلى الأبد. لا، لن يحدث ذلك. فلا شك في أن مصير فلسطين سيتبدل يوما إلى دولة فلسطينية، وقد نهض الشعب الفلسطيني في هذا الطريق، ويجب على الشعوب والحكومات المسلمة أن تقوم بإنقاص هذه الفاصلة أكثر فأكثر، وتسعى إلى أن يصل الشعب الفلسطيني إلى ذلك اليوم في سرعة أكبر. من واجبنا اليوم جميعا دعم الشعب الفلسطيني معنويا وماديا. أهم علاج للمؤامرة الأمريكية هو في داخل الأراضي المحتلة وبأيدي المجاهدين الفلسطينيين الأبطال، ولكن يجب على جميع المسلمين المشاركة في هذا الجهاد وإسعافهم بالدعم المالي والسياسي والاستخباراتي والعسكري والتجهيزي. لا ينبغي أن يشعر الشعب الفلسطيني بالوحدة، ولا ينبغي أن يشعر الصهاينة والذين يمارسون تعذيب وقتل المجاهدين الفلسطينيين بالأمن في أي بقعة من بقاع العالم. لا بد من تأسيس صناديق الدعم وتشكيل خلايا دعم الفلسطينيين في جميع أرجاء العالم ومن قبل الحكومات والشعوب. يجب على كل الحكومات الإسلامية مقاطعة الدولة الغاصبة اقتصاديا وعدم الاعتراف بها، وعلى الشعوب أن تبدي اهتمامها حيال هذه القضية، ولا بد من مجابهة المؤامرة الحالية بهذه الوسائل وبكل الوسائل الممكنة والحؤول دون تأثيرها. وعلى أي حال، فإن القضية الفلسطينية ليس لها إلا حل وحيد، وهو تشكيل حكومة فلسطينية في جميع الأراضي الفلسطينية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
شمعة الرسل تزهو ببيت علي طابعة حيدر سامي الكوثر
زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي طابعة حيدر سامي الكوثر
نورين من قلب السماء ويسهم شمعتين نور الحسن والثاني شام وجه الحسين وفرحة واحدة فرجة ضب قلب فرحتين زينب الشمع ثالثة وشافتها كل عين
زينب تزدهر زهالها القمر والأنجم الزغر بنت الجوهر ساقي الكوثر
زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي طبعة حيدر ساقي الكوثر بالحسن هاجينا ابتشر من شاهد النور ميلاد ابو الاكبر قلب للدهر مسرور ثالث هديه خص علي ومحفلها معمور طيب زينب والوصي بدر الوفا يدور
زينب مولدها بالحب يرفدها حيدر والدها قام هو المصدر ساقي الكوثر
زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي طابعة حيدر ساقي الكوثر
مثل الحسين وفاطمة وبنفس الأمايل مثل الرسول ويا الحسن يتشابه الحال حب حيدر لزينب صبح تضرب للأمثال ميلاد زينب كل ملك بيصرح وقال من لدن عالم الرحمن يا الهادي هذه شمعتك للعفة عنوان للحرة لو رايد اسم يا صاحب الشان سميها زينب والاسم
الواحدة ظهرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين موجز لأهم الأنباء السلام عليكم أكد الأمين العام لحزب الله جهوزية المقاومة للدفاع وأنها لن تسلم سلاحها مشددا على أنها لن تبدأ الحرب ولكن إذا فرضت عليها ستقاتل حتى النهاية وأشار الشيخ نعيم قاسم في حوار مع قناة المنار إلى أن الدولة اللبنانية هي التي تقرر التعامل مع السلاح ولا علاقة للكيان الإسرائيلي بذلك معربا عن أمله بتطبيق الكيان الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 4 شهداء إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان وفي التفاصيل فقد استهدفت مسيرة للاحتلال بلدة الناقورة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين فيما قصف طيران الكيان مركبة مدنية في بلدة النبي شيد واستهدف بلدة الحفير في البقاع شرقي البلاد ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وجرح آخرين إلى ذلك أعلنت قوات اليونيفيل أن دورية تابعة لها تعرضت لهجوم من قبل قوات الاحتلال قرب بلدة كفر كلا جنوب لبنان قال رئيس حركة حماس خليل الحي أن الحركة أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء اللجنة التي ستوكل إليها إدارة قطاع غزة وبصلاحيات كاملة وأكد الحي أن هناك قضايا وطنية لا تملكها حماس وحدها وأن الحركة أجرت لقاءات عديدة مع الفصائل الفلسطينية في بما فيها حركة فد موضحا أن الفصائل اتفقت على تشكيل هيئة دولية تتولى جلب الأموال للإعمار والإشراف على عملية الإعمار وطالب المجتمع الدولي والوسطاء بالاستعجال في هذا الأمر قال رئيس بلدية غزة أن عدم دخول الآليات اللازمة حتى الآن يعرقل بشكل كبير عمل البلديات في مختلف مناطق القطاع وأوضح يحيى السراج أن البلديات بحاجة إلى نحو 250 آلية في المرحلة الحالية لتعزيز قدراتها على تنفيذ الأعمال والخدمات الأساسية جددت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين رفضها لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة التي قال فيها أن الأونروا لن تتمكن من لعب أي دور في قطاع غزة. وقال المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة أن تلك التصريحات ليست جديدة وتأتي في إطار المواقف